سعيد قم بنصلي دم قلبه وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قوم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا الأفاضل وما كنتم تستمعون إلينا، وسواء كنتم في سياراتكم، في بيوتكم، في مقار عملكم، أو كنتم تستمعون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا حي هلا بالجميع في برنامجكم، برنامجكم اللي عودناكم فيه دائما على أن نطرح كل ما هو جميل ورائع في تربية العيال، تربية عيالنا والقيام عليهم والاهتمام بشؤونهم وتقويم وجاجهم، وأن نحن نصل قدر المستطاع إلى توجيههم، نصحهم، احتوائهم، معرفة مشاكلهم، معرفة ما يحتاجون إليه، شو الحقوق والواجبات علينا تجاه هؤلاء الأطفال، شو التحديات اللي يواجهها الآباء اليوم في عمليات التربية، شو هي يعني الأشياء التي تكتنف عيالنا، شو هي الفجوة الموجودة بيننا وبين عيالنا، كيف نقدر نقرب منها، كيف نحن نقدر نفتح قلوبنا لعيالنا وكذلك نقرب عيالنا لنا بحيث نكون لهم عونا من الله سبحانه وتعالى على تربيتهم أحسن تربية. اليوم نحن كآباء ونحن كأمهات في حاجة ماسة إلى أن نوقف وقفة مهمة حول عمليات التربية. محتاجين أن نعرف ضوابطها، محتاجين أن نعرف طرقها، محتاجين اليوم نعرف أساليبها. ترى والله لا أنا اللي أتكلم قدامكم ولا أنتوا أصلا، كل واحد فينا مو قادر يلحق على أساليب التربية نظرا لأنها تنوعت تشعبت. واليوم شريحة الأطفال بالذات الأطفال يعني من سن السادسة إلى سن البلوغ ودخول الولد إلى مرحلة الشباب، هاي المرحلة الخطيرة جدا، واللي تكلمنا في اللقاء الماضي نحن ليش نستهدف هاي الشريحة بالنص والتوجيه، ليش هاي المرحلة وايد مهمة، ليش هاي المرحلة بالذات محتاجة منا نحن إلى عناية واهتمام خاص، لأن هاي المرحلة وايد حساسة وايد ماذا دقيقة. اليوم بنتكلم معكم عن موضوع أعتقد أن الجميع قد يوجه لي أنا سؤال، يقول لي دكتور أنت تتكلم عن الأطفال وعن الطفل وتربية الطفل، نحن نبغى نعرف شو هي حقوق الطفل في الإسلام، هذا الطفل هل الشريعة اللي أعطتها حقوق، أعطتها يعني أهمية، أعطتها يعني واجبات تجاهها؟ اليوم نحن يا جماعة الخير نشوف المنظمات العالمية تتسارع، سواء منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الطفولة أو يونسكو أو غيرها من المنظمات العالمية، كل يوم تتسارع إلى إيجاد حقوق للطفل. هي والله، والسبب في إيجاد هذه الحقوق للطفل حاجة الطفل فعلا إلى هذه الحقوق، وحاجته كذلك إلى يعني أن نؤديها إليه، والإخلال بأي حق من حقوقه سيؤدي يعني بالنهاية إلى عواقب وخيمة أحيانا. والله العظيم أنت اليوم الولد إذا فرط في أي حق من حقوقه شو تنتظر منه؟ تنتظر منه البر يعني، أو تنتظر منه الإحسان، أو تنتظر منه أنه يعني يقوم على أداء حقوقك له؟ أنت في الأساس ما أديت حقوقه الأساسية، ما أديت الواجبات اللي هو يحتاج لها. الولد اليوم له حقوق، الشريعة هي اللي وضعت هاي الحقوق. طيب أنت قد تقول لي الشريعة وضعت هذه الحقوق لمن؟ للآباء وللأمهات، وفي عنصر ثالث كذلك المجتمع. أنا أسألكم سؤال، هل تعتقدون اليوم نحن كدولة ولله الحمد والمنة ذات ريادة في القانون والمؤسسات وغيرها، نحن كدولة ما نحتاج نسن هاي القوانين نحمي الطفل فيها؟ لا نحتاج، لأن نحن نشهد حوادث كثيرة من الإخلال بحقوق هؤلاء الأطفال، واستغلال أحيانا ضعف الولد. شوفوا نحن من قبل يعني قبل اتحاد دولة الإمارات، والله يا جماعة الخير مآسي كان آبائنا يحدثون عنها. الولد أحيانا قد يورث من أبوه عقارات، أو يكون أبوه عنده خير وحلال. طبعا ذاك الوقت ما كان في محاكم وأوراق، وما أوراق، يأتي العمام ويعتدون على ورثه، أنا أعرف بعض الأشخاص أصدقاء لي يقول لي يعني الريال في الأربعين يقول لي والله أعمامي ماخذين ورث أبوي منا ونحن صغار. طيب أنا أسأل سؤال، ليش هذا الشيء موجود؟ هذا الشيء موجود نظرا لأن عملية الحقوق للطفل هاي غير موجودة، فلما توجد إرساء يوجد يعني أنا أقول عملية توجيه للمجتمع بهاي الحقوق، الكل يعرف شو اللي له واللي عليه. أنا أوجه هالكلام للآباء، أوجهها للأمهات، ومو بس أنا أوجهها لكل شرائح المجتمع. ليش؟ واحد من الشباب ينطلي يسمعني في السيارة يقول لي يا دكتور زين الحين ما تزوجت وحضرة جنابك تعطينا هاي النصايح والتوجيهات. نعم أنت اليوم ما تزوجت بس باكر بتتزوج. زين أنت هاي تقول لي والله أنا دكتور بعدني عزبة ما تزوجت، وليش أنا أسمع هالشيء؟ يوم من الأيام بتتزوجين فبتتذكرين هذا الكلام اللي أنا أقوله الآن. إذاعتنا، برامجنا، توجيهاتنا، هاي الهدف منها كل شرائح المجتمع، لأنك إما أب وأم فتتحتاج، أو أنك أنت مقبل على حياة أسرية لازم أنك أنت تعرف يا أخي شو اللي لك وتعرف شو اللي عليك من الضوابط والاحتياجات وغيرها. اليوم أنا لما أنشئ جيل من الشباب وأنشئ جيل من البنات، هاي الأشياء المفروض موجودة في مناهج التعليم، وأوريدي وزارة التربية تشير إلى جوانب من هاي الحقوق وتوجد في مناهجنا، يعني لا بأس به، لكن هذا ما يكفيه، لازم نحن نعرف أفراد المجتمع بهاي الحقوق. تدرون أول حق من حقوق الطفل أن يولد ولادة شرعية. تقول شو يولد ولادة شرعية؟ أن يولد بطريقة سليمة صحيحة. أن بعض الناس قد يتزوج ما يوثق هذا الزواج، فلا يعني نستطيع أن نوثقه، أو يكون الولد مجهول الأب. اليوم نحن عندنا مؤسسات تعتني بهاي الشرائح نظرا لأنها شرائح ضعيفة. من حق الولد أن يولد وأن يوجد بطريقة صحيحة، هذا حق من حقوقه. لا تجي تقول لي والله لا أنا شو ذنبي، لا أنا والله هذا الخطأ حصل مني. لا، شوفوا وجود الأب، الولد من أم وأب معروفين وبعلاقة شرعية، هذه أول نقطة توجد لدى الولد الطمأنينة، فهو يعرف أبوه ويعرف أمه. شوف متى شك الولد في نسبه، اعرف أنك أحدثت في حياته مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا على فكرة. حتى يعني غير المسلمين اللي يمكن هم ما يهتمون بتوثيق بعض العقود، حتى هؤلاء تجد أن الولد لو اكتشف أنها مثلا مش أبوه، أو هي اكتشفت أنها مش أمها، هناك ردة فعلية سواء نفسية عاطفية، رد فعل غير سوية تكون من جراء هذا الخبر. أقرب مثال العقوق، فالبنت عق أمها لأنها تنظر على أنها لم توجد في هذه الحياة من هذا الرحم أصلا، أو أن الولد تجد لا علاقة بينه وبين الأب أصلا، يقولك أنا ما طالع من ظهره، فأنا ليش أحترمه وأقدره وا وا وا. شوفوا الإسلام نظر إلى هاي المسألة نظرة مهمة جدا. لذلك الإمام ابن القيم قال ماذا قال؟ قال ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لماذا؟ لنظام العالم الذي قائم على ماذا؟ حفظ الإنسان، حماية الفروج، صيانة الحرمات. هذا شيء مهم جدا. اليوم أنت لابد هذا الولد أن تصدر له شهادة ميلاد، لا يوجد ولد في الكون الآن ما عنده شهادة ميلاد، بغض النظر هو نسب إلى أبوه أو نسب إلى أمه، في النهاية لابد أن يعلم مصدره. لذلك حرم الله جل وعلا الزنا بسبب اختلاط الأنساب لما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء، ومفاسده أحيانا قد تكون أكثر من مفاسد ماذا؟ القتل. لذلك الله جل وعلا كان دائما ما يقرن بين القتل وبين يعني الزنا، قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ماذا؟ ولا يزنون، لأن هناك يعني تشابه في يعني الزنا والقتل من جهة أن كليهما فيه إفساد للمجتمع. اليوم نحن لابد أن نحافظ على حقوق هؤلاء الأولاد بأن نوجدهم بطريقة شرعية، طريقة سليمة، طريقة قانونية نحفظ بها حقوقهم. خلكم ويانا وراح نرد لكم إن شاء الله بباقي الحقوق.
أهلية
هاي اليوم بيت عبر ما فر سمياتي رميز يدي لجوة من عالي لجوة جوة هنا بيت جروه
الأولى منكم وفيكم.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمل.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمس وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قوم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل وحاحية هلا بكل من انضم إلينا عبر هذا الأثير، سواء كنتوا في بيوتكم، كنتوا في سياراتكم، كنتم تستمعون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامجكم تربية العيال. تكلمنا معكم فيما مضى حول الحق الأول من حقوق الطفل أو الولد، وهو أن يوجد بطريقة صحيحة. شوفوا، الله سبحانه وتعالى أكد على هذه القضية. لماذا؟ لأن عمارة هاي الأرض قائمة من ذكر وأنثى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طيب الاستعمار هذا كيف بيكون؟ إلا أن يوجد النسل، إلا أن يوجد الولد. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟ لأن عملية الإنجاب تراها مهمة وايدة في الحياة. نحن كنسل بشري اليوم ما يمكن أبدا أن نحن نستمر إلا بوجود عملية ماذا؟ الإنجاب. وما هو فقط الإنجاب، الإنجاب هذا جزء من صيرورة يعني البشرية وديمومتها. نحن عندنا أشياء أخرى غير الإنجاب. لذلك تشوف الإسلام دائما يحث على الزواج. ليش؟ لأن الزواج فيه إبقاء للذرية، فيه وجودها. لا تقول لي اليوم أنا والله أتعيب يا جماعة الخير من الدعوات اللي قاعدين نسمعها بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، أو أنك تسمعها في الميديا يعني بشكل عام. يأتيك واحدة تقول لك والله الزواج منظومة فاشلة، خلكم يعني خلك عزوبية، ما في أحلى من الحرية، مرتاحة. ويجيك هذاك ينطلنا حضرة جنابة يزهد في الزواج، وإن الزواج كله صدعة راس وعيال، وشوفوني أنا بلا مسؤولية، بيقعد يصور لنا في الكوفي ويعيب على المتزوجين، ولا يطلع لي البر يقول شوفوني أنا مرتاح أنا مكيف فلوسي كلها لي ما عندي مصرف. لا يا حبيبي، أنت حضرة جنابك لو كل واحد سمع لك خلنا نمتثر نحن البشر والبشر وننتهي وينتهي النسل البشري. شوف الزواج فطرة الله سبحانه وتعالى أوجدها فيها أولا يعني إرضاء له سبحانه وتعالى. يعني الله جل وعلا قال فانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله سبحانه وتعالى ندب إلى الزواج. لماذا؟ لأن فيه منافع كثيرة. أنا ما دائما أنا أقولكم لا تشوفون سلبيات تربية عيالكم. والله أنا أعرف الأمهات 24 ساعة يتشكون، الآباء يتشكون. أنتوا لا تنظرون دائما إلى السلبيات، انظروا إلى الإيجابيات في تربية عيالكم. ترى والله العيال، أنا بقول لكم كلمة خذوها مني، ترى العيال يسدون جزء من الفراغ في حياتكم. أنا أتمنى من كل أم تيني هني والله لازتيدي تتشكى من عيالها، أنا بقولها كلمة واحدة بس، أقولها شو رأيك لو أن عيالك هذيل كلهم لا قدر الله راحوا منك، هل يمكن تعيشين؟ بتقول لك ولا ثانية. شوف حتى هاي الأم اللي تشتكي من عيالها هي في قرارة نفسها تدري إن هي ما يمكن تعيش بدون عيالها. ولا الأب اللي طفران من مصاريف عياله ومن التزاماتهم المادية ومن طلباتهم اللي ما تخلص، وهذا بني عليه إن شاء الله في حلقات جاية اللي هي كيفية التعامل مع احتياجات العيال في زماننا هذا وتعقدها. شوف هذا الأب تجد إنه ما يمكن أبدا إنه يعني يتنصت من أن يعيش بدون عياله. الزواج يا جماعة الخير فيه إنجاب للولد اللي هو فيه منفعة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لنا، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تخيل أنت اليوم عندك عقار يستثمره، هاي العقار يدر عليك أرباح صح ولا لا؟ أنا لو إيه أقول لك والله بنعطيك هني يعني أرض في شارع الشيخ زايد ولا في أي مكان في الدولة، وبنبني لك عمارة وهاي العمارة تجيب لك مبلغ حلو. شو فرحك أنت؟ أوه يمكن ما تنام أسبوع كامل. طبعا مستانس أن يتك عمارة، ما بالك لو جيت أنا قلت لك أن كل ولد من عيالك هو استثمار، لكن مشكلته يعني المدخول ماله قد ما يكون في الحياة، المدخول ماله بعد موتك، وهذا الشيء اللي يزهد بعض الآباء لأنه ما يشوف الفايدة قدام عينه. هي الفايدة جاية متأخر، ولأجل ذلك تقولك أوه يا الله بالحياة خليني أنا أتم يعني أفكر أن أستثمر بعد موتي. لا يا حبيبي، الاستثمار هو في الحياة ويكون بعد ماذا؟ الممات. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر على أن مما يلحق المؤمن من عمله ماذا بعد موته؟ قال أو ولد صالح ماذا ترك. هذا الولد يا أخي بيشفع لك والله العظيم. الآباء مبعارفين نفع العيال. شوف أنا بقولكم كلمة خذوها مني، أنتوا اليوم ما تدرون البركة في عيالكم وين تكون. والله العظيم البركة ممكن تكون في أول ولد، وممكن البركة تكون في آخر ولد، ويمكن البركة تكون في الوسطاني، ما تدري أنت صح ولا لا. البركة قد يكون في البنات مو في الأولاد. يعني أنا أعرف بعض الآباء ما أنجب إلا بنات، والله يقول لي أني أنا في قمة السعادة الحمد لله أنه ما يعني أولاد. وبعض الآباء يا لعيال شيب قبل وقته من مشاكل الأولاد، يتمنى يقول والله ليت عندي بس بنات. هذه حال الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين ترى في الرزق. ترى العيال يا جماعة رزق، والله رزق، مثل ما أن الفلوس رزق، الصحة رزق، السعادة رزق، الطمأنينة رزق، عرفت كيف؟ ترى العيال رزق والله. قد يجيك ولد يكتب الله جل وعلا من المفكرين والمبدعين ومن القادة ومن المؤسسين، وكم من أب اغتبط من ولده، يعني الله سبحانه وتعالى طرح له فيه شو؟ البركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال في حديث الشفاعة في حديث أبي هريرة؟ قال فلا ينتهي به، يعني ما يزال الولد يجر أبوه، قال فلا ينتهي حتى يدخله ماذا؟ الجنة. والذي نفسي بيده إن السقط، الولد الذي مات ولم يتخلق هذا يسمى السقط، ليجر أمه إلى ماذا؟ إلى الجنة إذا احتسبت. وهذه مسألة وايد مهمة. اليوم نحن يعني الإسلام ندبنا إلى أن ننجب العيال، ندبنا إلى أن يعني نأتي بالذرية، لكن أنا أبغى أقول كلمة يعني لا يفهمها بعض الآباء غلط. شوف أنت اليوم صح الإسلام ندبك إلى الإنجاب، لكن في نفس الوقت إنجاب مع تربية. يعني بعض الآباء تلاقي عنده خلفة 20-30-40 بس يبي يخلف وبس. طيب تربية؟ لا أنا ما أربي. لا والله تربية مو مسؤول. بل إن بعض الآباء عندهم مثل يعني سايد عندنا في بعض المناطق، إن المتروك مبروك. يعني أي ولد أنت تتيبه وتهده هذا مبروك. لا يا حبيبي هذا مو مبروك، أنت فاهم الدنيا بطريقة خطأ. عملية الإنجاب أو عملية إيجاد الأطفال هذه الشريعة الإسلامية جعلت لها ضوابط. فالفطام للولد سنتين، عرفنا كيف؟ عمر فاصل السنتين يعتبر ماذا؟ فاصل جيد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفارق السني بين الأبناء. طبعا أنا لما أتكلم هذا الشيء أنا ما أقدر أدخل في رغبة كل إنسان. الشريعة الإسلامية جعلت الرغبة كل حد، في منهم من ما يبي يحط فاصل بينهم، في من بيحط 3 سنوات 4 سنوات. تشوفوا كل إنسان لظروفه لطريقة تفكيره، أحيانا الزوج والزوجة يكونون يعني مثل ما تقول لك موظفين ما يقدرون يبون عيال بكثرة، لكن نحن ما نبى للأسف التدخلات اللي موجودة في المجتمع المزعجة في الخصوصيات. يعني نحن مثلا الأم، بعض الأمهات من جابت بنتها مثلا ولد أو بنت، ها متى بتجيبين اللي بعده؟ ها بنت الناس، بنتك مو فراخة يسمونه حضانة بيض كل يوم منتجت لها فرخ. بنتك عملية الإنجاب هاي عملية تحتاج إلى مشاورة مع الزوج ومعرفة ظروفها. نحن مشكلتنا كمجتمعات يعني خليجية أو عربية عندنا بعض الأشياء الاجتماعية اللي تفرض أحيانا إحراجات. بالعكس نحن والله أنا بقول لكم كلمة، شوفوا نحن كانت عندنا عادة زمان يعني في جيلي أنا، البنت من أنت عرس بعد 2-3 ها ما في شيء في الطريق، ها ما جات شيء، ها اصبروا على البنت زين، خل البنت يعني تاخذ وقتها يا جماعة الخير. يعني نحن في جيل ما تقدرون انتم تتدخلون في العيال في كل صغيرة وكبيرة، ها ما في شيء في الطريق زين، يابت الولد ها متى بتبون اللي بعده، اللي يسمع الام هاي تقول هي اللي بتربي. يا جماعة وجود الفاصل في بين الابناء هذا صحي ترى، وحتى نفسي، وانا بتكلم عن هاي القضية، يعني وجود الفاصل الولدين، الولد يحصل عاطف يحصل حنان. ليش علماء النفس علماء التربية قالوا ان الغيرة تكثر بين الاولاد اللي يكون الفاصل بينهم 9 شهور 10 شهور. الولد حضر الجنابة ما حصل عطف، ما حصل حنان، ما حصل أحيانا رعاية كافية حتى جسديا، مباشرة يابت اللي بعده واللي بعده. ذاك كان في زمن يقدر أنك أنت تقول يعني مسلم به أو عادات أو تقاليد. الآن المجتمع صار متثقف، فوجود الفاصل جيد بين الأبناء حتى تجد الأم هي راحتها وكفايتها في الراحة بين الفاصل، وكذلك يوجد يعني اهتمام بين الأبناء إذا وجد بينهم فاصل. أنا أحد الإخوة جاني حقيقة، ونحن دائما نحب نعطيكم القصص الحلوة في برنامجنا، يعني أحد الإخوة قال لي والله يا دكتور أنا صراحة الحرمة عندي جايب ما شاء الله 5 ورا بعض، أنا بأخذ عليها الثانية. قلت ليش؟ قال يا أخي خلاص، قالت أنا بوقف. قلت لنزين يعني فعلا خليها توقف؟ قال لا يا أخي بس أنا أبا أجيب ورا بعض، وأبا يا ولد الحلال أنت تبى تسوي فريق كرة قدم؟ قل لي يعني بتسوي فريق كرة قدم ولا شو موضوعك؟ لا يا حبيبي. قلت له أنت ملحق على هيل الخمسة؟ ملحق على اهتمام، متابعة، تربية، عناية، اهتمام، عاطف، حنان، ملحق عليهم أنت هيل الخمسة؟ المسألة مو بعن ترى يا جماعة الخير، ولا هي فهلوة ولا هي فرد عضلات مثل آبائنا الأولين. أنا أتذكر حياة أبوي الله يرحمه، كان أبوي ذي وديني بعض الميالس عند شياب، كانوا يفاخرون كم عنده، ها محمد كم عندك؟ 15، كم عندك؟ 12، 13. الشياب كأن بعضهم ينكس رأسه إذا قال أنا عندي 5 6 7، لا فلان ترى عنده 20 فلان. لا هاي العقليات اللي كانت موجودة، كانت في موجودة في زمن ما كان العلم والثقافة موجودة في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت التربية تختلف يا جماعة الخير في كل أسسها ومنظومتها، كنا فرجان وصغار وكلنا ناكل من 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 صفرة واحدة، وما كان الولد عنده أيباد ولا تليفون ولا داتا ولا 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 ولا، هاي مدها إلى يوم القيامة من الاحتياجات المالية على الأب. وكانت المدرسة تربي والمجتمع يعني بكل أطيافه يربي، وكان الأمن موجود. أنا أتذكر وأنا صغير كنت أسرح وأمرح، أمي تقول لي أنا ما أحس فيكم إلا التون في الليل، ما شاء الله إحنا أخواني كلنا وراء بعض، الله يحفظ الوالدة ويحفظهم جميعا. وكانت الحياة طبيعية، لكن الآن الزمن تغير. أنا أقول هالكلام حتى لا يحد يعني يفهمني أو يعارضني في هاي النقطة، لا أنا أريد أقول إن الإسلام نظر إلى عملية الإنجاب أنها عملية متوازنة من جميع ماذا جوابها. خلكم معانا في هذا الفاصل ولا تخوزون، بنرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.
أهلية
حالة.
الميموري كارت وحدات التخزين. في بداية تخزين المعلومات كانت البطاقات المثقبة أول طريقة تحفظ البيانات الرقمية، وفكرتها جت من الطريقة اللي يشتغل فيها الصندوق الموسيقى والأورغن اليدوي في القرن 19. وفي سنة 1890 استخدموها أول مرة في معالجة البيانات لإحصاء الولايات المتحدة. في ذاك الوقت كانت كل بطاقة فيها 80 عمود من المعلومات، يعني يساوي عدد من عشرات البيتات، وهي سعى يالله تكفي اليوم عشان نخزن جزء بسيط لصورة مو بدقيقة. لكن اليوم وصلت تقنيات التخزين لمستويات عجيبة. الحين تقدر بطاقة ذاكرة ما يتجاوز طولها 15 ملي متر تحتفظ ببيانات تساوي 2 تيرابايت، يعني تخزن حوالي 300 ساعة من الفيديو عالي الدقة. من ثقوب على ورق مقوى لرقائق إلكترونية تحفظ عوالم من البيانات، لكل إنجاز بداية.
ما شيء يتم مع حاله. رمضان في البلاد.
سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحن.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، يا حيا هلا وسهلا بكل من انضم إلينا، سواء كنتم في بيوتكم أو كنتم في سياراتكم أو كنتم يعني تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نرحب بالجميع في برنامجكم تربية العيال، نرحب بالجميع في برنامجكم تربية الأطفال. سموا البرنامج باللي تبون تسمونه، هدفنا هو فيه هي التوجيهات، النصايح اللي نعطيها لكم حتى نواجه أنا معاكم وأنتم كذلك التحديات في تربية العيال. شوفوا، نحن تكلمنا عن حقوق العيال وقلنا من حقوق العيال أو من حقوق الطفل أن يوجد بولادة شرعية، وتكلمنا عن جزء كبير من أهداف الزواج وأن من أهداف الأساسية عملية شوم إنجاب الأطفال، وقلنا لكم أن الإسلام يا جماعة الخير حرم الرهبانية وحرم التبتل، وأن الإنسان يعني يترك الزواج، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، عثمان بن مظعون لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبتل، يعني ينقطع بالعبادة ويترك الإنجاب. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا الأمر، الله جل وعلا قال: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. الله عز وجل حلك الزواج وجعل الإنجاب والذرية فوائد عظيمة ونفع عظيم، فلا تجعل أنت عقبات الزواج يعني سبب أنك أنت تحجم. اليوم الشباب يقول لك: يا أخي أنا مالي ومال الصدعة، مالي ومال يعني الهم والغم والمسؤولية. لا يا حبيبي، هاي المسؤولية لها منافع ولها مضر. من الأشياء المهمة جدا يعني سبحان الله الآن تذكرتها ولا بد أني أتكلم لها، دائما عملية الإنجاب يا جماعة الخير فيها عنصر مهم، ألا وهو الفحص الطبي المبكر قبل عملية شو الإنجاب. أنا هني موجود عشان أنصحك ووجهك وأرشدك إلى كل ما هو نافع لك، وإذاعاتنا وبرامجنا وإعلامنا الجميل الرائع هدفه هو عملية شو التوعية. شوفوا يا جماعة الخير، قبل 20-30 سنة ما كان الطب متطور، ما كان الطب شو متطور، فكانت الزيجات اللي تكون خاصة الزيجات الأهلية أو العائلية كانت تكتنفها أمراض كثيرة، وما كان في فحص طبي. أنا ما أتكلم يعني عن جيلي أنا، لا أنا من تزوجت في 2000 يعني، لكن الأجيال اللي كانت قبلنا يمكن كان فحصين ويمكن ما كان في فحص أصلا طبي قبل الزواج. هذا الفحص الطبي تعالوا خل نوقف عنده نحن شوي عدة وقفات. الوقفة الأولى، نحن الآن بنجيب عيال، نحن الآن بننجب، لابد علينا قبل عملية الإنجاب أن ننظر في كل طرف ينظر في الآخر، خاصة في زيجات الأقارب. أنا من فترة قريبة كان لي مقطع في السوشيال ميديا حول زواج الأقارب، يعني منافع ومضارة. هذا الموضوع حساس والله يا جماعة الخير بالنسبة لنا نحن كمجتمعات إسلامية أو خلينا نقول مجتمعات عربية، لأن إلى فترة قريبة ما كان بعض الآباء يستوعب أنه يزوج غريب. والله يقول لك العم ولد العم لبنت العم، ولد الخال لبنت الخال، ونحن أهلية وعائلية و و و. فلما نتجت بعض الآثار، أنا ما أتكلم أن كل زواج الأقارب سلبي أو أنه ما ينجح، لا يا جماعة الخير لا تفهموني أبدا، أنا أتكلم أن زواج الأقارب الزواج مثل غيره، في مقومات معينة إذا وجدت ينجح هذا الزواج، وفي مقومات معينة إذا ما وجدت يفشل هالزواج. يعني زواج الأقارب إذا الزوج والزوجين ما عندهم قيم ولا أخلاق ولا معرفة للحقوق بيهدم. حتى لو كانت بنت عمك ولا بنت خالك، ترى في النهاية أنت ما تقدر تعيش مع إنسانة ما عندها قيم ولا عندها أخلاق ولا تعرف الحقوق ولا تؤدي ما أمر الله تك. وكذلك أنت والله لو كان ولد عمك بتعيشين معه في جحيم ترى. وغير ناهيك عن قطع صلة الرحم اللي تصير والخلافات العائلية لما يكون زواج الأقارب موجود. أنا بتكلم إلى نظرة الشرع ونظرة الطب إلى هذا الأمر. أنا أقول لك دائما إذا أردت أن تنجب ولد سليم، ولد ما في إعاقة، ولد لا يحمل جينات يعني وراثية من أمراض، لابد على كل من الزوج والزوجين أن يهتمون بالفحص الطبي، خاصة لو كانوا أقارب. شوفوا أنا بتكلم لكم على محيط أنا شهدته من بعض القرابة والعائلة. أحيانا الأب والأم عندهم مشكلة في إعاقة في السمع مثلا أحد الطرفين، فتلاقي الأبناء لأنهم قرابة أي منهم عيال فيهم إعاقة. أحيانا يكون أحد الطرفين في ثلاسيميا مثلا، أنا أتكلم لكم لأنا مأذون، لكن نحن في المحاكم عندنا لابد من وجود الفحص الطبي فنشوف الأمراض الوراثية. أنا أقول لكم يا جماعة الموضوع الآن كبر إلى ما هو أكبر من هذا الشيء. أحيانا قد تكون هناك إعاقات موجودة في الطرفين متكررة، إعاقات سمعية، إعاقات ذهنية، إعاقات يعني تتوقف إلى أن نحن لا نوقف شوي، نضرب بريك وستوب شوي في عملية الزيجة، لأن وجود أو انتقال الأمراض الوراثية موجود أو يعني نسبته أعلى. وهذا نحن شيء شهدناه اليوم. نحن عندنا التوحد، التوحد من إحدى الأمراض اللي بدأ الطب الآن يتكلم إنها أمراض وراثية. هناك بعض الأمراض المعدية بين الطرفين لابد من عملية شو؟ إيجاد يعني فحص لها مسبق. ولأجل ذلك الإسلام دعا إلى، ما أقول لك الإبعاد، دعا إلى الاختلاط بين الشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ماذا قال؟ لتعارفوا. أنتوا تدرون أن التعارف يتم عبر الزواج أصلا، امتزاج القبائل بعضها ببعض وقوة الأرحام وتماسك القبائل يكون عبر ماذا؟ عبر منظومة الزواج. أنا بقول لكم شيء، ارجعوا إلى تاريخ العرب قبل، كان دائما الشخص لما يتزوج من غير أسرته الولد أذكى، أقوى، أكثر سلامة ذهنية وأكثر سلامة جسدية، وقد يكون أجمل أيضا لأن في امتزاج بين يعني الصفات الوراثية، تكون في صفات هنا وصفات هنا فتكتسب. نحن نقول هالكلام مو نحن ضد أنه والله ياش ولد عمك، لا، ياش ولد عمك صاحب خلق، صاحب دين، صاحب مبادئ، معروف باستقامته وصلاته وأخلاقه، الحمد لله ما في يعني أمراض وراثية، توكلوا على الله عز وجل ولا تتوقفون. لكن لو وجدت يعني الأمراض الوراثية لا، هنا نحن نوقف وقفة مهمة جدا لمعالجة هذا الخلل. أريد أن أحب أن أذكر بمواضيع ثانية مهمة جدا كذلك، وهي حين بتقولوا لي أنت بتشرق وتغرب، لا، أنا أقول لك بعض الدول الآن فحص الإدمان، لأن أحيانا البنت تكتشف بأن الولد عنده إدمان ما كانت تعرف قبل. وأنا شهدت، ما بقول في القرابة والأسرة والعائلة، شهدت في محيطي أنا زيجات وصلت للطلاق، البنت اكتشفت بعد شهرين ثلاث أن الولد يتعاطى. من حق بعض الأسر الآن، ولا يتحرج الإنسان يعني يطلبوا من قالك والله إحنا بفحص إدمان منك حتى نتأكد أنك أنت مثلا ما تتعاطى، لتي أنت حضرت جنابك وترفض، أو أنك أنت يعني تعصب ولا وشو يبون هذا الفحص وليش يبونه. يا أخي العوائل اليوم والله يا جماعة الخير، أنا أعذرهم أحيانا، أنا أعذرهم أحيانا من اللي قاعدين يشوفونه من طيش بعض الشباب وعدم تحمليات المسؤولية، أو من الصدمات التي يصدم بها بعض العوائل من بعض الأشخاص المتقدمين لبناتهم، واللي ما يعرفون أحيانا عن تاريخ الولد أي شيء، أو دوروا يا أخي وسألوا لكن شافوا الكل يمدح. سؤالي هذين اللي مدحوا ما عاشروا في غرفة واحدة ولا يعني اكتشفوا يعني عمق الأخلاق اللي موجودة عنده. إذا الأب نفسه ما يعرف ولده، والله بعض الآباء يصدم ببعض الأخلاق اللي موجودة عند ولده يقول ما كنت أعرف فيها. لما يروحون يروح ولده ويتزوج بنت الناس للأسف يسود ويها في هذا الشيء بأخلاق أو قيم، يجي الأب يقول والله أنا نفسي ما كنت أدري أنه عنده هاي الأشياء. لماذا؟ الحياة الشباب اليوم غامضة لدى بعض الأباء، وهذا بنتكلم عنه إن شاء الله. أوعدكم بنتكلم عن قضية الغموض اللي موجودة عند بعض الأبناء. متى يتدخل الأب في هذا الغموض؟ متى تحتاج الأم أن تتدخل إذا لاحظت غموض لدى البنت؟ البنت دائما تسكر غرفتها، البنت ما تتكلم مع أفراد العائلة، البنت عندها تصرفات غريبة، البنت تطلب أشياء أحيانا ملفتة للانتباه. هذا أوعدكم إن شاء الله بنتكلم عنه إذا جاء وقتها. متى يكتشف الأب أن الأب عنده خلل؟ قد يكون جنسي، خلل قد يكون اجتماعي، قد يكون عنده مرض نفسي. كل هذه أمارات وعلامات الآباء المفروض أن إذا رأوها أن يتحركوا مباشرة. لا تنتظر أن يطيح الفاس، نحن شو نقول؟ لا تنتظر يطيح الفاس في الرأس. لا تنتظرين أن تكتشفي أنت من بنتك بعض الأمور اللي ما كنتي أنت متوقعة أنها. شوف نحن اليوم دائما أنا أسمي ما يسمى بالعصف الذهني. شو هو العصف الذهني؟ العصف الذهني أنك تقعد مع ولدك في كوفي، تقعدين معها مثلا في وانت في سفر وكذا، حاولي تجسين النبض عندها ببعض الأفكار اللي موجودة عندها. أحيانا نحن بعض الأفكار، والله يا جماعة وأنا واحد منكم، ترى أنا منكم وفيكم، ترى أنا لما أوجه هذا الشيء أنتوا تفتكرون أني أنا ريال يعني مثالي في تربية عيالي مثلا، أو أني أنا ممتاز مثلا في عمليات التربية. لا 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 أبدا، أنا واحد من ضمن الأشخاص اللي أول من يوجه لهاي النصائح والتوجيهات، وأنا أعاني مثل ما أنتوا تعانون. أحيانا أنت تفاجأ لما تحرك الولد أو تحركين البنت أن البنت عندها أفكار يعني أنت تصدمين فيها. والله يا جماعة أنا أستقبل نصائح، أستقبل مكالمات من الناس، والله أمهات قاعدين يتصلون فيني يقولوا لي بنات أنا ما يؤمنون بالرب ولا بالإله ولا برسول ولا بدين ولا شيء، تقولي أنا أتفاجئ بأن البنت وصلت للإلحاد. تعال يا صلاح الدوبي طلعني من المصيبة اللي أنا فيها. البنت ما تصوم رمضان، البنت ما تتطهر، البنت البنت البنت. الأم وصلت متأخرة. الأب يكتشف بعض الأشياء عند الولد لكن يكتشفها وايد متأخر. فنحن إهني إني ونقول لكم يا جماعة الخير، درهم وقاية خير من شو؟ مو بقنطار، أنا أقول مليار درهم شو؟ علاج. التوجيه والرعاية والاهتمام والنصح، وهاي القضايا اللي أنا أطرحها لكم، أنا هدفي بالأول أنكم تتدخلون منذ البداية، منذ المراحل السنية الأولى. أنت اليوم الصلاة، الصلاة يا جماعة الخير ما يمكن أبدا، وأنا أول واحد أحيانا أعاني في الصلاة مع عيالي، ما يمكن أبدا الولد يوصل 20 تأمره بالصلاة. ما يمكن إذا راح يتجدم لبنت الناس يسألون عنه يصلي، لا والله ما يصلي، يتوقفون عائلة يقولون هذا إذا ما في خير للرب كيف في خير للبنت. تعال أنت كأب فتشها الحين، كل ما تروح أنت عند عائلة ينقال لك والله الولد ما يصلي، الولد عنده وعنده وعنده وعنده. أنت بتقول للعوائل شو بتقول المسيح شو أسوي لي أنا؟ نحن هني نقول لك تعال يا ولد الحلال، نحن من ضروري جدا أن نحن نبلغك. أحد الأطباء، وهذا أنا كنت أتكلم عن موضوع الفحص، أحد الأطباء حدثني قال لي والله إن تينا عوائل أحيانا ونقول لهم يعني نحن كطب ما ننصح أن يصير عملية الزواج هاي، لأن الأطفال لو وجدوا بتوجد عندهم بعض الأمراض الوراثية. يقول يتجاهلوننا، والله العظيم نقول لهم قول ترى الأب عنده ثلاسيميا والأم عندها ثلاسيميا، واحتمالية وجود أبناء ما يقول لي مش يحملون مصابين بالثلاسيميا ما 70%. يقول نعطيهم ونيلس ونقول لهم يا جماعة يعني ما ننصح وجود هذا الشيء، نتفاجأ بعد أسبوع أنهم متزوجين، ثم نتفاجأ بعد ذلك أنهم جايبين وصارت ما لم يحمد عقباه من وجود هذه الأمراض الوراثية. فأنا أقول والعلماء والطب والشرع يقول دائما احمي الولد، من حقوقه عليك أن دائما تحاول تنتقي الأم اللي هي خالية من الأمراض، خالية من الأسقام، قدر المستطاع. أنا ما أبا أقول لك سير سوي تحليل عليها يعني ضغط وسكر لا، إحنا نقول الأمراض الوراثية التي يخشى منها أن تكون مؤثرة. اليوم قاعد تطلع أمراض وراثية في الأولاد ما كنا نحن نشهدها أصلا قبل، سواء صار تلوث في البيئة، الأكل صار فيه جزء من التلوث، الحياة الاجتماعية نعيشة، الأمراض والأسقام اللي بدت الآن تخرج في يعني أفراد المجتمع، كل هذا يخلينا نحن نتوقف شوي والله يا جماعة الخير لنوجد عملية الفحص الطبي المبكر اللي تحمي عيالنا بحول الله سبحانه وتعالى من أمراض. إذن أصبح عندنا حق ولادته، الولادة الشرعية، ثم حق من حقوق الطفل أن ينجب سليم من الأسقام، سليم من الأمراض. إحنا لنا إن شاء الله حلقة متخصصة في عملية التعامل مع الأطفال أصحاب الهمم. أنا حقيقة أوعدكم إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسر واستكملنا معاكم مثلا برنامج الحقوق الشرعية، هناك حلقة خاصة كيف يتعامل الآباء والأمهات مع الطفل، لأن حقيقة الإعاقة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لابد أن احنا نسلي الآباء ونسلي الأمهات بالتوجيهات والنصائح، أن يحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، وأن يعرفوا كيف يتعاملون وما هي حقوق الطفل أصحاب الهمم. فستكون لنا حلقات لهم بحول الله سبحانه وتعالى، يستحقون منا كل دعم وكل توجيه. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام برنامجنا، تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.
أهلية